أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أشار المصنف رحمه الله كما ذكرنا في الدرس السابق إلى إشكال مفاده وقوع التعارض بين الأدلة الدالة على وجوب مطلق العلم وبين الأدلة الدالة على طلب الاكتساب والمال. فمن جهة الروايات تقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن جهة أخرى تأمر بالاكتساب للإنفاق على نفسه وعلى من يعوله. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ صاحب الحدائق رحمه الله يقول يمكن، عليكم السلام ورحمة الله، أن نجمع بين هذه الروايات بطريقتين. الطريقة الأولى أن نجمع بين هاتين الطائفتين بالجمع العرفي، فنقول أخبار طلب العلم أخص من أخبار طلب المال والرزق، فتتقدم عليها بالأخصية، وتكون النتيجة طلب الرزق والمال والتكسب واجب إلا على طالب العلم، فإن طالب العلم لا يجب عليه الكسب وطلب المال. ثم يستشهد بكلام للشهيد الثاني قدس سره، يقول ممن اختار هذا الرأي الشهيد الثاني، وينقل عبارة للشهيد الثاني في منية المريد. ثم بعد ذلك يتكلم عن مجموعة من الروايات ينقلها لكي يثبت هذه النتيجة، وهي أن طلب الكسب واجب إلا على طالب العلم، فإنه خارج من أدلة طلب الكسب. نقرأ هذا المقدار ما بيش إن شاء الله. قال وذكر في الحدائق أن الجمع بينهما، يعني بين من وبين من؟ أدلة طلب العلم وأدلة طلب الرزق، بأحد وجهين، أحدهما وهو الأظهر بين علمائنا تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم. النتيجة ما هي النتيجة؟ ويقال بوجوب ذلك، يعني شنو ذلك؟ طلب الرزق، بوجوب طلب الرزق على غير طالب العلم المشتغل بتحصيل العلم واستفادته وتعليمه وإفادته. قال وبهذا، من الذي قال؟ صاحب الحدائق. وبهذا الوجه صرح الشهيد الثاني رحمه الله في رسالته المسمات بمنية المريد في آداب المفيد والمستفيد، حيث قال الشهيد الثاني في جملة شرائط العلم. طبعا المصنف سيعلق بعد ذلك، يقول عبارة الشهيد الثاني لا دلالة فيها على الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق، أصلا ما بها أي دلالة، وإنما إشارة إلى ما ينبغي أن يقوم به طالب العلم ما له علاقة بالرزق وغيره. قال وأن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه. طبعا هذا بطوله ما ذكره صاحب الحدائق، المصنف ينقله بطوله لما فيه من فائدة وتذكير لنا جميعا يعني بالأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يتصف بها ويلتفت إليها. يقول: وأن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها وتكون وبالا عليه ولا على أحد من خلق الله تعالى، أن فلان هو اللي كذا، هو اللي صعدني، هو اللي أترقى على يده في مدارج العلم وغير ذلك. لا، التوكل لابد أن يكون شنو؟ على الله سبحانه وتعالى، ليس على فلان ولا على فلان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع وهو الذي يضع، وليس فلان أو فلان. ولا على أحد من خلق الله تعالى، بل يلي مقاليد أمره إلى الله تعالى، يظهر له من نفحات قدسه ولحظات أنسه ما به يحصل مطلوبه ويصلح به مراده. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره، بمعنى أن غير طالب العلم يحتاج إلى السعي على الرزق حتى يحصل له، وطالب العلم لا يكلف بذلك بل بالطلب، يعني يكلف بطلب العلم وكفاه مؤونة الرزق إن أحسن النية وأخلص القربة. يقول الشهيد الثاني: وعندي في ذلك من الوقائع ما لو جمعته بلغ ما لا يعلمه إلا الله تعالى من حسن صنع الله تعالى وجميل معونته منذ ما اشتغلت بالعلم، وهو مبادئ 1930 إلى يومنا هذا، وهو منتصف شهر رمضان 1953. وبالجملة ليس الخبر كالعيان، يعني يقول أنا جربت كثير من الأمور وليس الخبر كالعيان. وروى شيخنا المقدم، هذا كله كلام الشهيد الثاني، وروى شيخنا المقدم محمد بن يعقوب الكليني قدس سره بإسناده إلى الحسين بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم، وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابي: من تؤمل لما قد نزل بك؟ ايش راح تسوي يعني، تعتمد على من؟ فقلت: فلانا، انا اعتمد على فلان، راح اروح الى فلان وحلي قضيتي. فقال صاحبه: إذن والله لا تسعف بحاجتك ولا تبلغ أملك ولا تنجح طلبتك. قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض كتبه إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس. من يعتمد على غيري لأكسونه ثوب المذلة عند الناس، ولأنحينه من قربي ولأبعدنه من وصلي. أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجو غيري ويقرع باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني؟ فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني؟ فما لي أراه لاهيا عني، أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري. أفتراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. انتهى الحديث الشريف، وانتهى كلام شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله. قال في الحدائق، ويدل على ذلك بأصرح دلالة، يستدل بروايات أخرى، ما رواه في الكافي بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه، السبيعي أو السبيعي عمن حدثه، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن كمال الدين طلب العلم والعمل به. وهذه نقطة مهمة، أن كمال الدين ليس فقط طلب العلم، قد يصل الإنسان إلى أعلى درجات العلم ولكنه ناقص الدين فلا قيمة لهذا العلم. العلم مقرون بالعمل، فإن وجد معه العمل وإلا ارتحل، يعني لا قيمة لعلم بلا عمل. لذلك يقول سلام الله عليه: إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. قد تكون هذه العبارة هي محل الشاهد، أنه تخصيص روايات طلب المال بطلب العلم، طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. يعني نقدم من؟ نقدم طلب العلم على طلب المال. إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه لكم وسيفي لكم، كما ورد في الروايات الشريفة: لو أن أحدكم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت وسيفي لكم. والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. قال في الحدائق، ويؤكده ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرضين رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر فتأتيه الدنيا وهي راغمة. انتهى كلامه. انتهى كلام صاحب الحدائق. المصنف يقول ما ذكره صاحب الحدائق وما نقله من كلام للشهيد الثاني والحديث القدسي الأخير لا دلالة فيه ولا شاهد فيه على الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق، وهو تخصيص روايات طلب الرزق بروايات طلب العلم. يقول لا إشارة في ذلك إلى هذا التخصيص. قال وأنت خبير بأن ما ذكره صاحب الحدائق من كلام الشهيد الثاني رحمه الله وما ذكره من الحديث القدسي لا ارتباط له بما ذكر صاحب الحدائق من دفع التنافي بين أدلة الطرفين. لماذا لا تنافي؟ المصنف يقول لا تنافي بين التوكل على الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى وبين شنو؟ طلب الرزق والعمل من أجل قوته وقوت عياله. يقول أوضح مثال على ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، سيد الموحدين الذي حاز أعلى درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع ذلك عمل بأصعب الأعمال وأشق الأعمال، كما تنقل الروايات أنه عمل سقاء لبستان اليهودي. إذن العمل لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن ما ذكر من التوكل على الله وعدم ربط القلب بغيره لا ينافي الاشتغال بالاكتساب. ولذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته وولديه وذريته كان جامعا بين أعلى مراتب التوكل وأشد مشاق الاكتساب، وهو الاستقاء لحائط اليهودي. ثم يقول المصنف وليس الشهيد أيضا في مقام أن طلب العلم أفضل من التكسب، وإن كان طلب العلم شنو هو أفضل من التكسب، لكن هو مو في هذا المقام، بل الشهيد الثاني في مقام أن طالب العلم إذا اشتغل بتحصيل العلم فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا لطلاب العلوم. يقول طالب العلم لابد أن يتفرغ لمن؟ لطلب العلم، ويترك كل ما يعوقه عن هدفه، يعني يفرغ نفسه لطلب العلم. يقول كما يحصل فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا لطلاب العلوم. ما هي تلك الأسباب؟ يقول من الوظائف المستمرة من السلاطين، يعني على مود رزقه وعلى مود يحصل على حفنة من المال يذهب شنو؟ يشتغل عند السلطان، أو لا يذهب يصير موظف. وكل هذه الأمور تتعارض مع طلبه للعلم، والله سبحانه وتعالى قد كفل لطالب العلم شنو؟ رزقه، فلا يحتاج لطالب العلم أن شنو؟ يترك طلب العلم ويذهب إلى الوظيفة أو العمل في الدولة أو غير ذلك من أجل شنو؟ مقدار من المال، والله سبحانه وتعالى هو الذي كفل له الرزق. والحاصلة من الموقوفات للمدارس وأهل العلم والموجودة الحاصلة غالبا للعلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه والمراودة مع التجار والأغنياء والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلا بما أيديهم إلا بما في أيديهم من وجوه الزكوات ورد المظالم والأخماس وشبه ذلك. على طالب العلم أن يبتعد عن كل هذه الأمور التي تبعده عن طلب العلم. يقول كما كان ذلك متعارفا في ذلك الزمان، بل في كل زمان فربما جعل بعض الناس مع الأسف الشديد جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعيشة من الجهات التي ذكرناها من التجار والأغنياء والدولة وغير ذلك، فيتخذ طلب العلم ذريعة علما للمعيشة والعياذ بالله، بينما المفروض أن يكون طلب العلم لأهداف شنو أسمى من ذلك، خدمة للدين والمذهب، إعلاء لكلمة الحق، لا أن يتخذ طلب العلم شنو جسرا لجمع المال والمعيشة وغير ذلك. وبالجملة فلا شهادة فيما ذكر صاحب الحدائق من كلام الشهيد الثاني رحمه الله من أوله إلى آخره وما أضاف إليه من الروايات لا شاهد في الجمع المذكور، طبعا إلا الرواية التي رويناها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه التي قال فيها ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب، قد يكون هذا شاهد على الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق، أعني تخصيص أدلة طلب الحلال بغير طالب العلم. ثم يشير المصنف إلى أن طلب العلم وطلب الرزق تنقسم إلى الأقسام الأربعة أو الخمسة: وجوب، استحباب، كراهة، حرمة أو إباحة. قال وبالجملة عفوا، ثم إنه لا إشكال في أن كلا من طلب العلم وطلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة. مثلا طلب العلم إذا كان للمسائل الابتلائية فهو واجب، إذا كان لما زاد عن المسائل الابتلائية فهو مستحب، إذا كان لطلب العلم الذي لا فائدة فيه ولا منفعة هذا شنو مكروه، إذا كان طلب العلم للسحر والشعوذة وغير ذلك من الأمور فهذا شنو حرام، هذا طلب العلم. أما طلب الرزق فإن كان طلب الرزق لضرورات الحياة فهو واجب، إن كان طلب الرزق للكماليات فهو شنو مستحب، الأمور الكمالية والإضافية التي ليست من أساسيات الحياة، إن كان كبيع الأكفان فهو شنو مكروه، إن كان كالربا وغيره فهو محرم، فكل منهما ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة، طبعا ما عدا الإباحة أنه يوجد مباح أو لا يوجد، لذلك ردد قال الأربعة أو الخمسة. ثم يقول إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا فأكو تزاحم، لو ماكو تزاحم أصلا بعد ماكو تزاحم، يتقدم الواجب على المستحب. زين إذا واحد واجب عيني والثاني واجب كفائي ويتقدم العيني، وإذا كان واجبين عينيين يقول يتقدم الأهم المهم، ولا ريب أن المستحب من أحدهما لا يزاحم الواجب ولا الواجب الكفائي، لا فإنه لا يزاحم الواجب العيني. زين إذا كان عينيين أو كفائيين ولا إشكال أيضا في أن الأهم من الواجبين العينيين مقدم على غيره، وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ظن قيام الغير به. شنو يعني وكذا الحكم؟ يعني يتقدم الأهم على المهم، وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم، يعني كسب الكاسب هذا إنسان يصير تاجر، حينما يدفع الحقوق الشرعية تبنى بها المدارس، تدفع بها الرواتب وغير ذلك، فيكون كسب الكاسب طريقة علما لتحصيل العلم. فيجب، ما هو الذي يجب؟ كسب الكاسب أو يستحب مقدمة علما لطلب العلم. يقول بقي الكلام في المستحب من الأمرين طلب العلم وطلب الرزق إذا كان مستحبين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما. فماذا نفعل؟ يقول ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المرتبة على الأمرين. يعني بعض الناس إذا اشتغل بطلب المال هو أكثر فائدة لنفسه وللمسلمين من طلب العلم. فش نقول له؟ روح اطلب المال. واكو بعض الناس إذا اشتغل بالعلم هو أفضل لمن؟ للناس وللمسلمين من طلب المال. فنقول له اشتغل بطلب العلم. فالفوائد تختلف. قال فرب من لا يحصل له باشتغاله بالعلم إلا شيء قليل لا يترتب عليه كثير فائد. وهذا ما نراه مع الأسف في بعض الطلبة اللي يجوز انتم ما شايفين قسم منهم، يقضي سنوات عديدة في الحوزة العلمية وحينما تأتي إليه تجده شنو؟ خواء، لا فائدة فيه لنفسه ولا مجتمعه ولا للحوزة العلمية. يعني يقضي 20 سنة 30 سنة بالحوزة العلمية وهو كل على الحوزة، يصرف من موارد الحوزة وتجده لم يقدم إلى الحوزة أو إلى المجتمع شيئا يذكر. وهذا المفروض أن يترك سلك الحوزة ويذهب إلى من؟ إلى الاشتغال بطلب المال، لأنه ما هي فائدته وبقاؤه في طلب العلم في الحوزة إذا كان لا ينتفع منه؟ إن شاء الله هؤلاء أعدادهم قليلة في الوسط الحوزوي، وفي الحقيقة لابد أن يصير جو ضدهم، لأن هؤلاء قد يسيئون إلى الحوزة أكثر مما ينفعون الحوزة، فلابد أن يصير ضغوطات عليهم حتى يتركوا الحوزة العلمية لأنه لا فائدة فيهم. بخلاف بعض الناس، بعض الناس وجوده في الحوزة فيه فائدة عظيمة للمجتمع وللحوزة وللعلم وغير ذلك من الأمور. فهذا المفروض شنو؟ المفروض نقول له اشتغل بالعلم، اقعد انت في بيتك اشتغل بالعلم، لا تفكر برزقك، لا تفكر بمال، لا تفكر بغير ذلك. المفروض ان نضمن له كل اساليب العيش بكرامة حتى يتفرغ لطلب العلم. فربما لا يحصل له باشتغاله بالعلم إلا شيء قليل لا يترتب عليه كثير فائدة، ويترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة، منها تكفل أحوال المشتغلين من ماله بالحقوق الشرعية أو التبرعات أو الصدقات أو من مال أقرانه التجار من غير ذلك من التجار المخالطين معه على وجه الصلة أو الصدقة الواجبة أو المستحبة، فيحصل بذلك ثواب الصدقة وثواب الإعانة الواجبة أو المستحبة على تحصيل العلم إن كان واجبا أو كان مستحبا. فهكذا إنسان المفروض يشتغل بطلب الكسب والتجارة. ورب من يحصل بالاشتغال بطلب العلم مرتبة عالية من العلم يحيي بها فنون علم الدين، فلا يحصل له من كسبه إلا قليل من الرزق. يعني إذا يروح يشتغل لا يحصل إلا على القليل، لكن إذا تفرغ لطلب العلم فيحيي بها فنون علم الدين، فإنه لا إشكال في أن اشتغاله بالعلم والأكل من وجوه الصدقات أرجح من طلب المال. وما ذكر أو ما ذكر من حديث داود على نبينا وآله وعليه السلام من أنه الله سبحانه وتعالى قال له شنو؟ نعم العبد إلا أنك تأكل من بيت المال، فبكى 40 صاعا. صباحا ثم ألان الله سبحانه وتعالى له الحديث. يقول هذا من يجه وما ذكر من حديث داود فإنما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالكسب لشيء من وظائف النبوة والرئاسة العلمية. وإلا لو كان يزاحم ذلك لتقدم. وهكذا طالب العلم إذا كانت هناك وظيفة أو كان هناك عمل أو كان هناك شيء يزاحم طلبه للعلم فالمفروض شنو؟ أن يضحي بكل شيء ويقدم طلب العلم، فلا يشتغل بوظيفة ولا أمر إداري ولا غير ذلك ولا أي أمر من الأمور الاجتماعية أو الحياتية التي تبعده عن طلب العلم. وبالجملة فطلبوا كل من العلم والرزق إذا لوحظ المستحب منهما من حيث النفع العائد. مرة نقول النفع العائد إلى نفس الإنسان ومرة نقول لا ما هو أزيد من ذلك. إذا لاحظنا النفع العائد إلى نفس الإنسان فأيهما يقدم، طلب العلم أو طلب الرزق؟ فمن الواضح أنه طلب العلم لأنه فيه حياة القلوب وسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. لكن إذا لاحظنا ما زاد على ذلك فلا بد أن نلحظ المقدار الذي يترتب على طلب العلم وعلى طلب الرزق لنرى أيهما أهم وأكثر فائدة للإنسان أو لمن يحوط به. قال إذا لوحظ المستحب منهما من حيث النفع العائد إلى نفس الطالب كان طلب العلم أرجح من طلب المال بلحاظ الفوائد الشخصية لنفس الإنسان. وإذا لوحظ من جهة النفع الواصل إلى الغير كان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل إلى الغير. فثبت من ذلك كله أن تزاحم هذين المستحبين، طبعا التزاحم في حالة شنو؟ الاستحباب، في حالة الاستحباب. وإلا إذا واحد واجب عيني واحد كفائي أو اثنين هذه الكفائيات هذا تكلمنا عنه، الآن نتكلم في حالة الاستحباب. يقول إن تزاحم هذين المستحبين كتزاحم سائر المستحبات المتنافية. يضرب مثال، يقول كالاشتغال بالاكتساب أو طلب العلم غير الواجبين يعني المستحبين مع المسير إلى الحج المستحب أو إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام أو مع السعي في قضاء حوائج الإخوان الحاج والزيارة وقضاء حوائج الإخوان الذي لا يجامع طلب العلم أو المال الحلال. يعني يزاحم، إما يطلب العلم أو يروح شنو يقضي حوائج الإخوان، إما أن يطلب الرزق وإما أن يقضي حوائج الإخوان. زين ياهو اللي يتقدم؟ يقول يتقدم الأكثر فائدة، فإن كان قضاء حوائج الإخوان أهم تقدم وإن كان طلب العلم أهم تقدم. هذا يختلف من مورد إلى مورد ومن شخص إلى شخص إلى غير ذلك مما لا يحصى. بقيت جملة من المطالب والمسائل المكروهة التي يتعرض إليها المصنف كتلقي الركبان أو النجش وعلى قول هو محرم أو الاحتكار وعلى قول هو شنو أيضا محرم، مسائل ليس فيها شيء أساسي مهم، أنا أتركها علما لمطالعة الإخوة إن شاء الله يقرون هذه المسائل ما فيها شيء وليس فيها كثير فائدة. ننتقل إلى الخاتمة. خاتمة يقول من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه، يعني لا يصل طالب المال والتاجر إلى درجة من الطمع والجشع التي يتجاوز فيها شنو الحدود، يعني كما نرى في حياتنا كثير من الناس شنو همه جمع المال، إذا جمع المليار يحتاج شنو إلى مليارين، وهكذا يعيش في كد ونصب وتعب ولا يقنع بأي درجة من درجات المال يعني. وهذه في الحقيقة هي شنو ديدن الإنسان، كما ورد في الروايات الشريفة أنه لو كان لابن آدم واديان أحدهما يسيل ذهبا والآخر يسيل فضة لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. مطلب إن شاء الله نقرأ ما بشي. ومن أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه، ففي مرسلة ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، هم مرسلة وهم شنو عن رجل، لكن احنا ما قاعد نثبت حكم أساسي، أمر مستحب. ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع، يعني أعلى درجة بقليل شنو من المضيع، بحيث لا يصدق عليك أنك شنو مضيع، ودون طلب الحريص الطامع الجشع، لا تصل إلى درجة الحرص والطمع ولا تصل إلى درجة التضييع، صير درجة وسطى. الراضي بدنياه المطمئن إليها، ولكن هاي أوصاف المن الراضي بدنياه للحريص، الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك منزلة المنصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لا بد للمؤمن منه من قوته وقوت عياله. إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم، لماذا لا مال لهم؟ لأن هذا في الحقيقة وبال عليهم، سيكون غصة عليهم يوم القيامة. وفي صحيحة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى إن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق في خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن استعجل وهتك ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه. يعني إذا الله سبحانه وتعالى كاتب لك رزق في المقدار، فهذا المقدار سيصل إليك عن طريق حلال، فإذا استعجلت وكسبته عن طريق حرام نقص رصيدك من الحلال بمقدار ما أخذته من الحرام. قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. إلى أن يقول: وفي رواية علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ما فعل عمر بن مسلم عمر بن مسلم ماذا فعل؟ إنسان شخص اسمه عمر بن مسلم. قلت من الذي قال؟ علي بن عبد العزيز. قلت جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة، يعني ترك العمل والتجارة واشتغل بما بالصلاة والصوم والعبادة. فقال عليه السلام ويحه، هاي صيغة شنو؟ ذم وتنكيل، ويحه، أما علم أن تارك الطلب يعني للرزق لا تستجاب دعوته، يعني اللي يترك طلب المال ويلتهي بالصلاة والصوم ويخلي رزقه على غيره، هذا دعوته شنو؟ غير مستجاب. إن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، شوف الفهم السطحي الذي يبتلي به كثير من الناس، يأخذ له آية أو رواية ويفهمها فهم شنو سطحي دون الرجوع إلى أهله، إلى أهل العلم ومعدن العلم. قالوا حينما نزل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قالوا انتهت القضية بعد احنا علما شنو نطلب الرزق ونتعب ونشتغل نتق الله والله سبحانه وتعالى شنو يرزقنا من حيث لا نحتسب، اغلقوا الابواب واقبلوا على العبادة وقالوا قد كفينا، الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم فقال لهم ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ فقالوا يا رسول الله تكفل الله تعالى لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة وقلنا الله كريم هو اللي راح يرزقنا. فقال صلى الله عليه وآله إنه من فعل ذلك لم يستجب له، مو فقط لم يستجب دعاؤه، أصلا حتى عبادته غير مستجابة، يلتهي بالصلاة والصوم وتارك عياله ميتين من الجوع وتارك عياله يتكففون المال من الغير، هذا لا يستجاب له لا صلاته ولا صومه ولا دعاءه، لم يستجب له. عليكم بالطلب. وقد تقدم رواية أنه ليس منا من ترك آخرته لدنياه ولا من ترك دنياه لآخرته. وتقدم أيضا حديث داود على نبينا وآله وعليه السلام وعلى جميع أنبيائه الصلاة والسلام بعد الحمد لله الملك العلام على ما أنعم علينا بالنعم الجسام، التي من أعظم هذه النعم أيها الإخوة التي من أعظمها الاشتغال بمطالعة وكتابة كلمات أوليائه الكرام التي هي مصابيح الظلام للخاص والعام، فإن هذه من أعظم النعم علينا. فكم من إنسان راغب في طلب العلم ودراسة العلم وقراءة تراث أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن يمنعه المرض أو العوز أو الظروف الأخرى، فكأننا انتقينا لذلك والله سبحانه وتعالى تفضل علينا، فينبغي لنا أن نشكره، وشكر الله سبحانه وتعالى لا يكون في اللسان فقط، لا، علينا أن نشكره باللسان، ومن جهة أخرى علينا أن نشكره بالعمل، والعمل الذي يناسب هذه النعمة ليس هو الصلاة والصوم فقط، وإنما العمل الذي يعتبر شكرا لهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا هي الإخلاص في طلب العلم، التفرغ لطلب العلم، ملء الوقت بطلب العلم، وليس الاشتغال بأمور الدنيا والأمور الجانبية والتوافه وترك طلب العلم. بدعوى المرض مرة، والعائلة مرة أخرى، والسكن مرة، والذهاب إلى السوق مرة ثالثة ورابعة، والسفر وغير ذلك، فيلتهي بالأسباب المادية الجانبية ويترك طلب العلم. هذا نوع من كفران النعمة وجحد النعمة. من أراد أن يشكر النعمة فعليه أن يخلص في طلب العلم، عليه أن يملأ وقته كله في طلب العلم ما عدا الضرورات من الحياة. يعني حينما يؤتى بطالب لا يقرأ في اليوم خارج الدرس ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات، فهذا في الحقيقة قد كفر النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. في الحقيقة هذا هو خائن للوظيفة التي استوظف لها وهي طلب العلم. يعني يرجع إلى البيت يطبق كتبه يخليهم، ولا يأتي بكتبه إلا في اليوم الثاني، لا يقرأ، لا يطالع، لا يحقق، لا يراجع، لا يكتب. هذا في الحقيقة نوع من الخيانة للوظيفة التي استوظفنا لها من قبل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأننا نأكل من أموال الإمام سلام الله عليه، وإذا أكلنا من مال الإمام سلام الله عليه فعلينا أن نعطيه حقه، فعلينا أن نؤدي ما استأجرنا له، فهذا أمر خطير أيها الإخوة الأعزاء. لذلك علينا أن نلتفت، وعلينا أن نملأ أوقاتنا بطلب العلم والمطالعة والمراجعة والتحقيق حتى نحصل على المؤمل ونصل إلى نصب إليه من خدمة الدين والمذهب إن شاء الله. لا أن تمضي الأيام والسنوات والعياذ بالله ويرى الإنسان نفسه يراوح في مكانه، يعني تمر 5 سنين 6 سنين 10 سنين الإنسان يجي يصفن مع نفسه، يتدبر مع نفسه، يشوف شنو قدم أصلا، هل بنى شيئا في نفسه، هل قدم شيئا لغيره. المفروض على الإنسان أن يحاسب نفسه ويجعل له خطط محددة بالسنوات. يعني أنت كن كل واحد منا إحنا يخليه خطة، مثلا خلال 5 سنوات إلى ماذا يريد أن يصل، كم يريد أن يرقى في درجات العلم، لا يترك الأمور على عواهنها، يجعل برنامجا، برنامج يومي صارم يلتزم به، وبرنامج للسنين يتوكل على الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الضمان للأعمار بيد الله، لكن عليه أن يجعل برنامجا لدرسه، برنامجا لقراءته، ويجعل برنامج أنه خلال 4 سنين، خلال 3 سنين، خلال 5 سنين، إلى أن يريد أن يصل، لا أن يبقى تائها بدون برنامج ولا هدف ولا غاية يسعى إليها. والأنكى من ذلك إن شاء الله ما حد موجود من هذا النوع، أنه يدرس في طلب العلم ولا يدري ما هو الهدف، يعني كما يقال تائها، ما يدري هو شو يريد يوصل، ما هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها. هذا من الطامات الكبرى التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ذلك. يجب على الطالب أن يجعل هدفا أمام عينيه، وأن يجعل له سقفا زمنيا وبرنامجا، ويحاسب نفسه في كل مرحلة من مراحل هذا البرنامج، يرى نفسه طوى هذه المرحلة بنجاح أو لا، ما زال يراوح في مكانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصي. هذا آخر ما نقرأه في كتاب المكاسب البيع إن شاء الله تعالى. بعد هذا التعطيل وفي شهر محرم الحرام في النصف الثاني من شهر محرم إن شاء الله نشرح في كتاب الخيارات. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والتوفيق لذلك، ونسألكم أيضا الدعاء وبراءة الذمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والفاتحة إلى روح الشيخ الأنصاري رحمه الله.
اللهم صل على محمد.